بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكن لكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، واليوم إن شاء الله نبدأ مع ذكر جديد من الأذكار، ألا وهو أحد أدعية الاستفتاح. وهذا الدعاء أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء الذي ورد من أدعية الاستفتاح، وهو دعاء عظيم، وبدأ به كان النبي صلى الله عليه وسلم يقومه إذا قام إلى الصلاة، يعني إذا شرع في الصلاة أو إذا استفتح الصلاة وبدأ فيها، فإنه يبدأ بمثل هذا الدعاء. وأدعية الاستفتاح متنوعة، ذكرت شيئا منها في اللقاءات الماضية، وهذا أحدها أيضا. وهذا التنوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، هذا التنوع لتنوع الأذكار، وليس هو تنوع تضاد، إنما تنوع اختلاف. فالمسلم يحرص على هذه الأدعية المتنوعة ليصيب السنة، فتارة يقول هذا الدعاء وتارة يقول غيره، ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطبق سنته، ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطبق سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء عظيم، فيه يعني فوائد كثيرة ومعاني غزيرة، لا يسع الوقت لشرحها كلها، لكن سأذكر شيئا من توضيح المعاني لنستفيد إن شاء الله تعالى. يقول إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي، يعني إذا شرع في الصلاة وبدأ في الصلاة. وفي بعض الألفاظ قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. في بعض الألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يقول وجهت وجهي وأنا أول المسلمين. فهذا ليس فيه إشكال أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يقول هذا وتارة يقول هذا. وجهت وجهي، التوجه أو الإخلاص في التوجه إلى جهة معينة. هنا يقول وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأخلصت عملي، وكذلك أخلصت قصدي ونيتي لله وحده. والتوجه نحو كذا أي صوب نحو كذا، وتوجه نحو كذا أي صوب نحو كذا، واتجه نحو كذا. فكأن المصلي في أول الصلاة يريد أن يجعل صلاته لله، وأن يصوب وجهه إلى الله، وأن يخلص في عبادته ونيته لله. يعني المصلي يرجو ذلك، لأنه هنا يصلي لله فقط، لا يصلي لأي مخلوق آخر أو لأي كائن آخر، بل يتجه بصلاته لله وحده. فيقول وجهت وجهي، يعني أخلصت في ديني وفي عملي وفي قصدي وفي نيتي لله وحده، وصوبت وجهي وأخلصت في عبادتي وصلاتي لله. والمقصود طبعا هنا أيضا القصد، صوبت وجهي أو وجهت وجهي أي أقصد بعبادتي وأقصد بتوحيدي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين، أي أقم قصدك ونيتك وعبادتك ولله سبحانه وتعالى وحده. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فطر السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض، خلقهن بغير مثال سابق. والمراد أن الله خلق السماوات والأرض، وذكر السماوات والأرض لأنها من أعظم خلق الله ومن أعظم المخلوقات، بل لا تكاد ترى العين الباصرة في الواقع المشاهد أعظم من السماوات والأرض. فهذه السماء التي لا يدركها البصر عظيمة، محيطة بهذا الكون أو بما نراه من الكون، وليس لها عمد يمسكها الله عز وجل، ومع ذلك ليست سماء واحدة بل سماوات، سبع سماوات طباقا. ولذلك قال فطر السماوات، ما قال فطر السماء، قال فطر السماوات أي خلق السماوات، وليس لخلقه مثيل جل في علاه. خلق السماوات والأرض أي خلقهن، وهو سبحانه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العالم كله، وما من مخلوق إلا وهو لله سبحانه، فهو الذي خلقه وهو الذي أمر بخلقه. فطر فخلقها وابتدعها ولم يسبق له مثال في الخلق. قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف المائل، وأصل الحنيف المائل. والحنيف عند العرب لما يقال فنان حنيف أو حنيفي يعني على دين إبراهيم عليه السلام، ودين إبراهيم دين الإسلام، دين التوحيد، دين عبادة الله وحده. فإبراهيم عليه السلام كان موحدا مؤمنا مسلما، لم يقبل ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام ومن الشرك بالله. فالعرب تقول الحنيف أو الحنيفي يعني من كان على دين إبراهيم، وكذلك كانت العرب، كانت على دين إبراهيم عليه السلام، على دين التوحيد، حتى جاء عمرو بن لحي، فهو الذي رأى الأصنام في طريقه إلى الشام فنقلها وأدخل الشرك على العرب فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليطهر الناس من جديد ويعيدهم إلى الصواب، إلى عبادة الله وحده. ومات عمرو بن لحي، وكان عقوبته أنه في النار يجر أقطاب بطنه يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، والأقطاب يعني لمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار لما كان يصلي بالناس الكسوف، رآه قال رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أقطاب بطنه، أي لمعة. هاي كانت عقوبته، يدور وأمعاؤه خارجة في النار يعني، وهو يتألم ويصرخ. طبعا عقوبة شديدة، والسبب أنه تسبب في نقل الناس من الدين الحنيف دين إبراهيم إلى العياذ بالله الشرك. فكل من أتى وأشرك كان في ميزان سيئاته، فلذلك استحق هذه العقوبة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فهذا معنى الحنيف عند العرب. وهكذا كان دين العرب وقبل أن يأتيهم ويدخل عليهم عبادة غير الله. إذن هذا معنى الحنيف، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا معنى إيضاح لمعنى الحنيف وتأكيد له، يعني معنى حنيفا وما أنا من المشركين، أي الحنيف هو الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات. إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، العبادة المعروفة التي نصليها سواء كانت فريضة أو نافلة، التي فيها التكبير والركوع والرفع منه والسجود والسلام، عبادة مخصوصة يؤديها العبد طاعة لله وتعبدا لله. والنسك يعني الذبيحة، النسكي يعني ذبيحتي، والمراد الذبح العام، يعني كل ما يذبح لابد أن يكون لله، سواء كان في الحج في مناسك الحج أو في مناسك العقيقة أو في كذلك الأضحية أو ذبيحة الشكر لله عز وجل، كل ذلك ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي، لابد أن تكون لله، لا تذبح لغير الله، لا لجن ولا لساحر ولا لكاهن ولا لمخلوق أو معبود غير الله ولا لقبر ولا لضريح، إنما تكون النسيكة أو الذبيحة لله وحده. فهذا كأنه يشرح معنى وما أنا من المشركين. إذن ما معنى وما أنا من المشركين؟ يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي هذه العبادات من الصلاة وذبح الذبيحة والنسك والحياة ومحياي أي حياة الإنسان، ومماته مسيرة الإنسان في حياته ومماته، لابد تكون لله سبحانه وتعالى لا شريك له، أي لا يشرك الإنسان ولا يشرك العبد مع الله شريكا آخر في حياته وقبل مماته، في صلاته وفي نسكه وفي عباداته كلها. هذا معنى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي كل ما يأتيه الإنسان في حياته ويموت عليه لابد أن يكون في الإيمان، يحيا ويموت على الإيمان والعمل الصالح، ويحيا ويموت على توحيد الله وحده، يتجه لله وحده، فما قدر له من الحياة يكون كله لله سبحانه وتعالى، لا يشرك مع الله أبدا في أي عبادة من العبادات. فهذا معنى إذن وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، أي هكذا أمرني ربي أن تكون عباداتي وطاعاتي لله وحده سبحانه وتعالى، لله رب العالمين، أي هذه الأعمال والعبادات من النسك، من الصلاة، من الذبح، هذه الأعمال تكون خالصة لرب العالمين، رب العوالم ومقدر الأقدار ومدبر الكون ومدبر شأن الإنسان. فهكذا إذن تكون كل العبادات لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وفي رواية وأنا أول المسلمين، وليس في ذلك إشكال، ليس في ذلك إشكال. هذا اللفظ من الحديث يوافق آية في القرآن الكريم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن توافقت هنا، توافق لفظ السنة ولفظ القرآن في التأكيد على أن صلاة الإنسان وعباداته وكذلك نسكه ومحياه ومماته كله يكون لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، بذلك أمر الإنسان، وبذلك أمر المخلوق، بذلك أمر أن يكون متجها لله في كل عباداته، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث طبعا وأنا من المسلمين، وفي رواية توافق الآية وأنا أول المسلمين، وليس في ذلك إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وهو أول المسلمين، فهو من المسلمين لأنه على دين أبيه إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان من المسلمين وهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين، فهو لما جاء إلى البعثة ورأى الناس على الشرك ودعاهم إلى الإسلام كان صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، ثم تبعه من تبعه من العرب ومن غيرهم على هذا الإسلام، فكان هو الأول صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه بعد ذلك من تبعه على هذا الدين، فبذلك لا إشكال إن شاء الله بين اللفظين أبدا ولله الحمد. هذا شرح لبعض الحديث لم ننتهي منه لأن الوقت لا يسع، لكن لعل إن شاء الله أكمله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يسن تحية المسجد إذا خرجت وعدت سريعا للمسجد؟ ويقول فضل الشيخ مثلا ذهبت إلى السيارة وعدت إلى المسجد مرة أخرى، هل أقول عيد مرة أخرى تحية المسجد؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد، تحية المسجد لا شك أنها لا بد منها، وعلى أقل أحوالها أنها سنة، والصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بهاتين الركعتين أو بهذه الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وكذلك أمر سليك الغطفاني لما دخل المسجد في وجلس قال قم فاركع ركعتين، وكان ذلك في صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة وهي فرض ليأمره بأن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، فقال قم يا سليك فاركع ركعتين، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإن كان الخروج طويلا وطال الفصل فحينئذ تعاد التحية، أما إن كان الفاصل يسيرا فلا يحتاج أن يعيد تحية المسجد. فإن طال الفصل مثل خرج من المسجد وجلس طويلا يتحدث مع أصحابه في الخارج وأراد أن يعود، أو ذهب بسيارته واشترى غرضا لبيته ثم عاد، فهذا طال فصله، فحينئذ يعيد تحية المسجد. أما إن أحدث فخرج ليتوضأ مثلا ويعود للمسجد، أو ذهب في الخارج لمثلا يرمي شيئا أجلكم الله في القمامة خارج المسجد، أو نسي نظارته مثلا في السيارة أو هاتفه ذهب ليأتي به فعاد، فمثل هذه الحالات أو في مثل هذه الصور لا يعيد تحية المسجد، لأن الفاصل يسير لم يفصل كثيرا بين خروجه من المسجد وبين التحية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أخ أسامة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة.
يا حي الله. استفساري هو الآتي، أن في كثير من الأحيان في بعض المحاضرات أو حتى في بعض اللقاءات الإذاعية الضيف يقول أو حتى المقدم البرنامج يقول خلقت هذا الشيء، خلقنا هذا النموذج، خلقنا هذا العمل، أليس الخلق لله؟ ما تعليق الشيخ على هذا الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خسام، الله يبارك فيك. محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
طال عمرك احنا عندنا سؤال. سؤال إذا بغيت أنا عمر عن أبوي المتوفي.
نعم.
فالسؤال هنا كيف تكون صيغة العمرة أو الدعاء؟ هل صيغة إن للميت هذا الشخص ولا كيف تكون يعني؟ فهمت؟ يعني
واضح.
الشخص اللي
بيد يعني بيعتمر
عن نفسه بيدعي حق نفسه
لنفسه، صحيح.
المتوفي كيف بتكون؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حمد، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ الأخ سام. فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان نسمع من البعض من يطلع من يخرج على اللي فضل الشيخ يقول فضائيات وغيرها في الإذاعات، سواء كان قدم لبرنامج أو محاضر أو غيره، يقول مثلا خلقت هذا الشيء.
نعم.
فيقول هذا يعني هذه اللفظة، هذه الكلمة خلقت، يعني هل تنافي العقيدة أن الله عز وجل هو الخالق؟
نعم، اللفظ هذا محتمل ومشكل، فالخلق لا شك أنه لله وحده سبحانه، فهو الخالق بلا منافس، وهو المعبود بحق ولا إله سواه، فلا خالق إلا الله، فهو الذي يخلق من العدم. والإنسان إذا فعل شيئا إنما يصنع شيئا يركبه من مواد أصلا مخلوقة لم يأتي بها من العدم، أما الخلق المطلق فلله سبحانه وتعالى. هذا المتكلم أو المذيع وغيره طبعا يريد ابتكرت هذا الشيء أو أنا صنعت هذا الشيء، بمعنى أنه ابتكر شيئا أو قال شيئا لم يقله أو لم يسبق إليه. فمن هنا إذا كان الخلق بمعنى إيجاد الشيء على غير مثال سابق، بمعنى أنه ركب شيئا من مواد أو من أشياء خلقها الله أصلا، إنما الإنسان ابتكر هذا الشيء وركبه، فهذه الجملة محتملة. أما في الحقيقة فالأفضل ترك هذه الكلمة، لأن الخلق لله سبحانه وتعالى، فهو له مطلق الخلق، فيوجد الشيء سبحانه وتعالى من العدم. أما الإنسان لا يستطيع أن يوجد الشيء من العدم، فلما يصنع الإنسان مثلا من شيئا من الحديد أو من مواد أخرى كالسيارة وغيرها، فهو ركب من مواد، المواد هي خلقها الله، فهو الذي خلق الحديد، هو الذي أنزله سبحانه. فالأفضل ترك هذه الكلمة والابتعاد عنها، لأنها تشبه وتشكل، فالله عز وجل هو الخالق من عدم، وهو الذي أبدع الشيء من عدم، أما الإنسان فهو أصلا مخلوق وعنده عجز ولا يستطيع أن يخلق. كل ما يفعله الإنسان أنه يركب موادا مع مواد بطريقة ما، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير الشيخ أبو حمد، يقول أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، يقول كيف تكون العمرة وكيف يكون الدعاء؟
نعم، أما العمرة فهنا أمران. الأمر الأول أنه النية، وهو أهم شيء، يعني بمعنى الإنسان ينوي العمرة لوالديه أو لوالده، عفوا، يلوي العمرة لوالده مثل ما سأل الأخ أبو حمد، فينوي في قلبه أنه ذاهب إلى العمرة عن والده، وهذا أهم شيء. يعني حتى لو نسى بعدين لفظ الإهلال كما سأذكره لا يهم، طالما أنه في قلبه عقد النية أن هذه العمرة عن والده. ثم الأمر الآخر لما يأتي يحرم، نية الإحرام في القلب لا تحتاج إلى نطق، لكن الإهلال بالنية هو الذي يتكلم به الإنسان. الإنسان لا يقول لبيك اللهم عمرة سواء كان عن نفسه أو عن غيره، لأن هذه النية والنية محلها القلب، مثل الصلاة، نية الصلاة في القلب، نية الطهارة في القلب، كذلك نية الحج أو العمرة. لكن الإهلال وهو لما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، هذا الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين النطق بالنية والنطق بالإهلال، الأول يجوز والثاني لا يجوز. وهنا الإهلال ينطق عن أبيه فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان، وبهذا تتحدد وتتأكد العمرة أنها عن أبيه. النية التي عقدها في القلب أن هذه النية عن الوالد، ولما يأتي يهل بالعمرة يقول لبيك عن فلان، وهذا هو الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي. فقال له صلى الله عليه وسلم حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. الشاهد من الحديث أن الرجل لما قال لبيك عن شبرمة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر عليه هذا اللفظ، وإنما طلب منه أن يحج عن نفسه ثم عن أخيه. فأنت تقول لبيك عن فلان وتذكر اسم والدك رحمة الله عليه. ثم الأدعية التي في العمرة أنواع، منها أذكار خاصة بالعمرة، هاي تحافظ عليها كما هي واردة في السنة، مثل دعاء دخول المسجد ودعاء اللي هو بين الركن اليماني الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء الذهاب إلى الصفا قبل السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الأدعية الخاصة بالنسك هاي نحافظ عليها لا تتغير، سواء كان حج اعتمر الإنسان عن نفسه مع غيره. الأدعية الأخرى العامة التي هي الدعاء للميت المعتمر عنه، هذه ينتقي فيها الإنسان ما يعبر به من قلبه، ينوع في الدعاء بالرحمة والمغفرة والتوبة والدرجات العالية في الجنة، وكذلك أن يجعل قبر روضة من رياض الجنة والرحمة إلى غير ذلك من الأدعية. فهذه لك فيها الخيار طالما أنك لم تخرج فيها عن حدود الشرع. ففي الطواف تدعي له، وكذلك إن شئت في السعي، وكذلك وأنت تلبي وتدعي لوالدك في الطواف مثلا تدعو له، تذكر الله عز وجل، تسبح وتكبر وتهلل، وكذلك تدعو له مثل اللهم اغفر له ولوالدي، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ارفع درجاته في الجنة. هكذا من الأدعية، هذه لك الخيار. إذن الأدعية هنا على نوعين، النوع الخاص بالنسك هذا نحافظ عليه كما هو وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الأدعية عن المعتمر عنه، هذا نتخير من الدعاء بما فيه خير للميت، تعبر عنه من قلبك، تدعو له من قلبك، وبهذا إن شاء الله تكون قد أديت العمرة الصحيحة عنه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو حمد سأل يقول أوجبنا فضيلة الشيخ على سؤال أبو حمد، نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول فضيلة الشيخ حكم الزوجة التي تسب زوجها ولا تسمع كلامه.
طبعا الآن نسمع من طرف واحد، نرجو من الله أن يكون السائل صادقا، لكن مهما يكون، لو أخطاء الزوج أو حتى أخطأت الزوجة، لا بد من حسن العشرة. ممكن يغضب الإنسان، طبيعة الإنسان، أو تغضب الزوجة ويغضب الزوج من خطأ يصدر من الزوجة وهي إنسانة تخطئ، أو خطأ يصدر من الزوج وهو إنسان يخطئ، لكن لا يصل للسب، لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف. لا ينبغي أن يصل إلى السب، لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعشرة بالمعروف، سواء كان من الزوجة للزوج أو من الزوج للزوجة. فأمر الزوج قال وعاشروهن بالمعروف. ولا شك أن العشرة بالمعروف لفظ عظيم وعام وشامل، يشمل المعاملة باليد أو بالكلام أو باللسان. فالإنسان ينطق بالكلام الطيب معه ويختار الكلمات كذلك الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويظهر على وجهه الغضب، لكن ما كان يلعن أو يسب أو يشتم. فنوصي هذه الزوجة، إن كان في الزوج خطأ فالتقويم يكون بالنصيحة الكلمة الطيبة، وأن تبتعد عن السب والشتم، لأن ليس هذا من خلق المسلم، ليس هذا من خلق المسلم. والزوج له حقوق، وحقوق عظيمة على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. من ذلك حديث حسين، كانت له عمة تقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسأله شيء، فسألها أذات بعل أنت؟ فقالت نعم. قالت كيف أنت له؟ قالت والله ما آله، يعني أنت صاحبة زوج ذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت له، يعني كيف معاملتك معه، كيف خدمتك له، هل تخدمينه، هل تقومين على حقوقه؟ قالت نعم. قالت والله ما آله إلا ما عجزت عنه، يعني اللي في يدي أخدمه أخدمه، إلا الشيء اللي ما أستطيع لا أستطيع، والله ما آله. فقال صلى الله عليه وسلم أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أن الزوجة يجب عليها أن تخدم زوجها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا حصل لما سجد لأحد الصحابة، قد كان جاء من سفر فرأى بعض الناس يسجدون لأساقفتهم وغيرهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، نهاه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهذه الأدلة وغيرها تدل على حق الزوج، مكانته عند الله، وكيف أنه جنة الزوجة وهو نارها، يعني كيف جنة ونار، يعني إذا عاملته بالطيب والمعاملة الحسنة والخلق الحسن فرضي عنها، رضي الله عنها وأدخلها الجنة، وإذا عاملته معاملة ليست طيبة وغضب منها وانزعج وتألم، فحينئذ يعني تكون والعياذ بالله تكون من أهل النار. وأخيرا قد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. إذا صلت المرأة خمسها، هي الصلوات الخمس، صامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها أي لم تقع في الفاحشة والزنا، وأطاعت بعلها يعني زوجها، يقال لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي، والجنة لها ثمانية أبواب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة طاعة الزوج. فنأمر هذه الزوجة، نوجهها، ننصحها بأن لا تسب ولا تشتم، وأن تتفاهم مع الزوج بالكلام الطيب، فليس ذلك من حسن العشرة. وكذلك نأمر الزوج وننصحه ونوجهه أن ينظر ما السبب الذي يغضبها فتخرج عن طورها إلى السب، فيتدارك الأسباب ليعيش حياة يعني هادئة مع زوجه، ولكي لا يوصلها إلى هذه المرحلة من السب والشتم، يحاول أن يغلق أبواب الشر وأبواب الغضب والأبواب التي تزعج الزوجة. قد يكون تقصير في نفقة، قد يكون تقصير في شيء، يحاول يراجع نفسه ويسد كل الأبواب التي تؤدي إلى يعني غضب الزوجة ووصولها إلى مرحلة السب، فربما بعد ذلك ينتهي هذا كله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت مسافر وجدت إمام مقيم يصلي العشاء، يقول هل أصلي 4 ركعات مع الإمام وبعدها أصلي المغرب منفردا أو كيف أصنع؟
نعم، هنا أنت لم تصلي المغرب، ففي هذه الحالة تدخل معه بنية المغرب، تدخل معه بنية المغرب، وإن كان بديت معه أول الصلاة فهذا واضح، فهذا واضح، لأنك عندما تأتي في الركعة الثالثة تنوي الانفصال عن الإمام وتسلم في الثالثة، ثم تقوم تدرك معه العشاء. وإن كان أتيت مثلا في الثانية فتدخل معه بنية العشاء المغرب، لأنك لم تصلي المغرب، فستصلي معه كذلك في هذه الحالة 3 ركعات، وهذا واضح، تكون صليت المغرب وبعد ذلك إن شاء الله تقوم لتصلي العشاء، أو أتيت في الثانية ستصلي 2 ركعات ثم تأتي بالثالثة لتصلي المغرب 3 ركعات، ثم تسلم مع الإمام وتأتي بركعة ثالثة ثم تسلم ثم تقوم وتصلي العشاء 2 ركعات. فالمهم أن الصح أنك تدخل معه بنية المغرب لأجل المحافظة على الترتيب، فإذا انتهيت من المغرب سواء كان انفصلت على الإمام عن الإمام بعدما بدأت مع الصلاة، أو أنت أكملت المغرب إن كان هناك نقص على صور مختلفة، ثم بعد ذلك تقوم وتصلي العشاء، وإذا صليتها منفردا صليت العشاء 2 ركعات لأنك مسافر، هذا أدق. وإن كان هناك قول لأهل العلم أنك تدخل معه العشاء لتتفق نيتك مع نية الإمام، لكن الصحيح اختلاف النية لا يضر، وهذا يعني بحث الآن طويل، فيجوز تدخل معه بنية المغرب ثم تصلي أنت العشاء للمحافظة على ترتيب الصلوات ذي المغرب قبل العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ أحمد تفضل. نعم تفضل أخ أحمد. نعم فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أقول هل يجوز أن أقصر صلاة العصر في يوم الجمعة؟ أقول فضل الشيخ وأصليها مع الجمعة جمعا وقصرا مع الجمعة، أم يقول أصليها تامة في وقتها، أو كيف يكون فضل الشيخ؟ هل يجوز الجمع مع الجمعة؟
نعم صحيح، والله أعلم، أن العصر لا تجمع مع الجمعة، فالمسافر إذا لم يصلي الظهر بل صلاها جمعة في المسجد وأدرك الجمعة فصلى الجمعة، فصحيح أنه يؤجل العصر إلى وقتها فيصليها في وقتها بعد أذان العصر، يصليها 2 ركعات، وذلك يقولون لأن صلاة الجمعة صلاة مخصوصة لها يعني خصوصيتها وزمنها وهيئتها، فلا تجمع معها صلاة العصر. والله أعلم أيضا لعدم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، أو لم يصح عنه أنه صلى الجمعة في أسفاره، فلذلك بقيت يعني المسألة أنه كان يصلي ظهرا وعصرا، جمع تقديم أو جمع تأخير، فمن هنا أشكلت المسألة، فبقي الأصل على ما هو الجمعة في إذا صلىها المصلي يصليها في وقتها، والظهر كذلك إذا صلىها العصر كذلك يصليها في وقتها. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أن العصر لا تجمع إلى الجمعة إذا صلى المسافر الجمعة، أما إذا صلىها ظهرا لم يصلي جمعة، لم يصليها جمعة مع الخطيب، فحينئذ يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
حياك شيخ. السؤال يا شيخ، ما حكم من يحلف من غير بالله؟
يحلف بغير الله،
يعني من كثير من الناس اسمهم يا شيخ لو يحلفون يقول براس أمي براس عيالي، ما حكم ذلك؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، سؤال أخ أحمد بالنسبة للحلف بغير الله عز وجل.
نعم، الحلف بغير الله ينبغي ويجب الابتعاد عنه، لأنه لا يجوز، وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. لا شك أن قصد تعظيم المحلوف به وأوصله إلى مرتبة الربوبية وكأنه رب يحلف به، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. أما إن كان مما هو دارج على الألسنة، وحياتي ورأسي ورأس عيالي وحياتك الغالية، هذا من الشرك الأصغر وينبغي الابتعاد عنه، ولا يجوز أن يكون على الألسنة، حياتك والنبي وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الصنيع، وبين عليه الصلاة والسلام أن من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الإنسان بآبائه وغيرهم، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، واحد من الاثنين، يعني يا يحلف بالله يا ليسكت. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن حلف بغير الله، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من حلف بغير الله والعياذ بالله في حديث صحيح أيضا فقد أشرك أو كفر، وهذا خطير جدا، ينبغي الإنسان أن ينتبه له، هذا أمر أيضا خطير، من حلف بغير الله فقد أشرك، ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا. والصحابة كانوا إذا سمعوا أحدا يحلف بغير الله نهوا عن ذلك، نهوه، كما سمع ابن عمر رجلا يحلف بالكعبة فنهاه، فبين له أيضا أن لا يحلف بغير الله، أن من حلف بغير الله فقد أشرك، فينبغي التنبه لمثل هذا. فاسم الله عز وجل عظيم، وأصلا المسلم لا ينبغي له كثرة الحلف، ينبغي أن يبتعد عن هذا، ينبغي أن يبتعد عن هذا. ومما فسر به قول الله عز وجل في حفظ اليمين، مما فسر به أيضا أنه فاحفظوا أيمانكم، مما فسر به أنه كذلك أن الإنسان لا يكثر من الحلف، لا يكثر من الحلف بغير الله أو بالله سبحانه وتعالى، لا بد الإنسان أن ينتبه. فالله سبحانه وتعالى لما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم لها معاني، من معانيها الإنسان إذا حلف يحاول ما يحنث، احفظ يمينه خاصة إذا كانت على خير. ومن معانيها واحفظوا أيمانكم أي احفظوا ألسنتكم عن كثرة الحلف بالله، فالإنسان ما يجعل اسم الله لعب على لسانه، في كل شيء يحلف وعلى كل شيء يقسم فيكثر الحلف، فهذا غير محمود. وكذلك لا يجعل لله ندا فيحلف به كائنا من كان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ قال النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، فيقول ما يعني شرح الحديث مثله كيف يكون؟
يعني يبنه مثلك بيت، مثل من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا المقصود هنا أي يبني له المثلية ليست معناها هنا التشابه الشيء بالشيء 100%، ليس كذلك، لأن قد يتشابه الشيء بالشيء يكون مثله، لكن يكون فيه يعني نوع من الاختلاف قليلا أو ليس هناك التطابق 100%. فالمقصود إذن أنه يبنى له بيت، لأن المسجد بيت، المسجد بيت. طيب وكذلك بيت الله فيقال له بيت الله، فإذا كان المسجد بيت فالمسلم يبنى له بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة. وأي مثله أي بني له بيتا يبنى له بيت في الجنة. طبعا أن ما في شك أن الإنسان المسلم يعلم أو يدري الإنسان أن بيوت الدنيا ليست كبيوت يعني الآخرة، ليست كبيوت الجنة. بيوت الجنة لها أوصافها من الجمال، فمن ذلك مثلا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وترابها المسك والزعفران وحصى ما فيها حصى حصباء واللؤلؤ. فكما بنى لله بيتا في الدنيا يصلي فيه الناس، كما بنى لله بيتا في الدنيا يصلي فيه الناس، كذلك إن شاء الله يبني الله له إن شاء الله بيتا في الجنة. مثله أي يبني له بيتا في هنا المراد بالمثلية في المسمى، يعني مسمى البيت، بيت في الجنة وبيت لله، فهو بنى بيتا لله فبنى الله له بيتا في الجنة. ثم وإلا فإن ما يعطيه الله عز وجل للعبد يوم القيامة أفضل حتى مما يبنيه الإنسان. يعني تخيلوا من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا، مفحص القطا نوع من الطيور وعش صغير، يعني لو بنى مسجد صغير لكن البيت اللي في الجنة لك أعظم. ليش؟ هذا فضل الله، كرم دائما يعطي على العبد، يعطي العبد أضعافا مضاعفة. فليس معنى أنه يبني لبيت كمفحص قطا، لا، يبني لبيت كالقصر في الجنة. إذن الممثلة أو المثلية في مسمى البيت، كما بنيت بيتا لله سيبني الله لك بيتا في الجنة. وما في شك أن البيت في الجنة أعظم وأكبر، ولو كان مسجدك قصير ربما يشل 100 شخص أو 50 شخصا أو 100 شخص، لكن سبحان الله البيت اللي في الجنة أعظم وأجمل، وموضع شبر في الجنة كما جاء في الحديث، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت أحدكم. الصوت هذا اللي هو يعني يضرب به أو تضرب به الدابة مثل العصا القصير، يعني هذا موضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإذا كيف سيكون بيت في الجنة؟ فلله الحمد والشكر على هذه النعمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.